لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى جعل دينه كاملا وجعله بحسب ما يريد سبحانه وتعالى، لا بحسب ما يريد البشر، كما بنى له بيتا سبحانه وتعالى على ما أراد وعلى ما أمر، لا يستطيع أحد من الناس أن يغيره أو أن يبدله. كذلك دين الله عز وجل على ما يريد، لأنه هو الرب الحكيم سبحانه وتعالى. نحن أيها المسلمون يجب علينا أن نعبد الله كما يحب ويرضى، لا كما نحب نحن أو كما نريد نحن، لأننا عبيد لله سبحانه وتعالى. نحن مؤتمرون بأمره، نحن متعبدون له سبحانه وتعالى، فهو يأمر وهو يحكم وهو يقضي سبحانه وتعالى. وعلى العبد أن يقول نعم ويجيب ربه سبحانه وتعالى لبيك وسعديك والخير كله في يديك، لبيك تلبية بعد تلبية وإجابة بعد إجابة، وسعادة في طاعتك وفي الاستقامة على هديك. هذا الكلام نقوله لأن الناس أصبح كل منهم يريد دين الله عز وجل على مزاجه، وربما لا يعجبه شيء ويعجبه شيء آخر، فيريد أن يشكل شيئا أو شكلا أو دينا أن يعبد الله على مزاجه. لا، إن العبودية الحقة، العبودية الحقة أن تعبد الله سبحانه وتعالى على ما أنزل في كتابه وعلى ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين دين متكامل يدخل في جزئيات الحياة كلها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبيده أن يكونوا عبيدا في المسجد لكن في الشارع متمردون على عبادة الله، أو في البيت ليسوا عبيدا لله عز وجل. ذلك إن كان في بعض الأديان كالنصرانية فإنما ذلك من أثر التحريف الذي أدخله القساوسة والفاعلون في أديانهم. وأما دين الله عز وجل فهو عبودية، عبودية للقلب والجوارح وجميع الأعضاء، عبودية للقلب وللأخلاق وغيرها، وفي جميع الأوقات وفي جميع الأزمنة لله سبحانه وتعالى. ذلك هو الدين الحق. ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في دين الله عز وجل بجميع حواسكم وجوارحكم. فلما كنتم مخلوقين لله سبحانه وتعالى ولم يشارك الله في خلقنا أحد، فكذلك ينبغي أن تكون العبودية كلها لله رب العالمين. تفصيل هذا الكلام أن بعض الناس مثلا ربما تجده مصليا لا يترك فرضا، لكن تجده يترك الزكاة، عنده مال لكنه يكره الزكاة ولا يحب أن يخرج من ماله. آخر يصلي وربما يخرج الزكاة لكنه يتعامل بالربا، وثالث ربما لا يتعامل بالربا ويصلي ويزكي لكنه يسيء إلى الناس ويغتاب ويلم وينتهك الأعراض. وهكذا تجد الناس كأن كل إنسان ربما أعجبه أو سهل عليه شيء من دين الله عز وجل أتى به وهش له وبش له، لكن هناك جزئية ربما لا تعجبه أو لا يرتاح إليها، فهو عبد بالمزاج، فهو عبد بحسب هواه، ما أعجبه استقام عليه. الصلاة لا تكلفه شيئا فيصلي، لكن الزكاة هو حريص على المال لا يريد أن يخرج الزكاة فلن يخرج الزكاة، والآخر ينظر إلى المحرمات وغيرها لأنه سهل عليه الصلاة أو سهل عليه إخراج المال، لكن لم يسهل عليه غض بصره ولم يسهل عليه إمساك لسانه، فكل ذلك طعن في عبودية هؤلاء العبيد، لأنه كالبيت الذي لم يكتمل، فهذا ما زالت عنده غرفة مهدومة، وهذا المطبخ عنده مهدوم، وهذا مدخل الدار مهدوم، ولا يصلح أن يكون البيت بتلك الصورة. فإسلام كل امرئ منا هو كالبيت، يحتاج إلى أن يكتمل. ولذلك عندما جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعدما سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإسلام: أنت شهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إلى آخر ما قال، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام كله؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي أن الدين شامل، أي أن الدين ليس محصورا في العبادة، وليس محصورا في الصلاة، وليس محصورا في الزكاة، وليس محصورا في الصيام، بل يشمل الدين جميع المعاملات وجميع ما نزل فيه أمر لله سبحانه وتعالى. تلك هي العبودية الحقة، العبد الحق الذي يستقيم مع الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله وفي جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة وفي جميع التصرفات. فالله أمر بالصلاة فهو يصلي، وأمر بالزكاة فهو يزكي، وأمر بالصيام فهو يصوم، وأمر بأن لا ينتهك الأعراض وأن يحفظ لسانه فهو يحفظ لسانه، ونهى عن الربا فهو لا يرابي، وأمر بكذا فهو مؤتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف معنى العبودية أن تعبد الله كما يريد وكما يحب وكما يأمر سبحانه وتعالى، لا كما تهوى. بل إن الشرع ما جاء إلا لإخراجنا عن داعية هوانا، ما جاء الشرع إلا ليخرجنا من عبودية الهوى. الكفار والمشركون عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الحق كماذا كانوا يعبدون؟ كانوا يعبدون الأهواء التي يعبدونها، أو المعبودات التي ترثي على بعضها أهواءهم، فهذا يهوى كذا وهذا يهوى كذا وهذا يفعل ما يريد، فكانوا كالحيوانات التي تعيش في غابة، فالحيوان يفعل ما يشتهي، يفعل ما يريد وقت ما يريد، لا يسأل نفسه أحلال أم حرام، أيجوز أم لا يجوز، أمأمور به أم لم يؤمر به. لكنه لما جاء الإسلام جاء باسم الخضوع. الإسلام إسلام النفس والقلب لله بمعنى الاستسلام. نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، خلقنا، ويجب أن نكون عبيدا في تصرفاتنا في عباداتنا ومعاملاتنا. فالذي يسفك الدم الحرام ويصلي، كيف يتفقان؟ كيف يتفق بأن يستبطن أن يسفك دم أخيه المسلم ويرى أنه لا بأس عليه، أو تجده في الصف الأول، أو تجده مع المصلين ويده مخضبة بالدماء؟ كيف يتفقان؟ الذي أمر بالصلاة عصم تلك الدماء ونهى عن دم المسلم، فكيف ماذا يريد الإنسان؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقع في الأمة ما وقع في بني إسرائيل. وقع في بني إسرائيل لأنهم كانوا يعجبهم من التشريعات أمور فيعملون بها، لأنهم يجدون فيها صالحهم أو منفعتهم. ولكن عندما يأتي أمر آخر لا يوافق أهواءهم ردوه ولم يفعلوا به، فهذه عبودية للنفس وعبودية للهوى وعبودية لما يريد. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرجك من داعي الهوى، يريد أن يخرجك من عبودية النفس إلى عبودية الملك الحق سبحانه وتعالى. فالدين أيها الإخوة لا يتجدد، فعليك أن تصلي وأن تصوم وأن تزكي وأن تحج، وأيضا أن تتعامل مع الناس بما أمر الله، أن لا تقع في الربا، أن لا تقتل النفس التي حرم الله، أن لا تشرب الخمر، أن لا تزني، أن لا تنتهك الأعراض، أن لا تتكلم في أعراض الناس، أن تنتهي عن الغيبة، عن النميمة، عن غير هذا، حتى تكون عبدا كاملا لله سبحانه وتعالى. والنموذج في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يتركنا الله عز وجل إلا وقد جعل لنا نموذجا تطبيقيا لما أمر الله سبحانه وتعالى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك كنت تجده في المسجد يصلي بالناس ويعلمهم، وتجده في الصيام، وتجده في القيام، وتجده في العبادة، وتجده في ميدان المعركة، وتجده في المعاملات، وتجده في التصرف بين الناس. في كل ذلك هو مستقيم على ما أمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو العبد الكامل، هو الذي أقام العبودية الكاملة، وهو القدوة في تلك العبودية التي تضمن للإنسان عند الله سبحانه وتعالى السلامة، وتضمن له الجنة. وكلما انتقضت تلك العبودية وكلما كانت هشة كان العبد معرضا للنار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أرأيت لو جئت إلى إنسان ومزقته ثم جئت بيده أو برجله وقلت هذا إنسان؟ لا، إنك مزقته. كذلك الشريعة الشريفة والدين الحنيف الذي أنزله الله عز وجل، لو جاء الإنسان ومزق وفعل أو استقام ببعض تلك المزق ولم يفعل بالأخرى فهذا ليس الدين الذي أنزله الله عز وجل. فدين الله عز وجل كالإنسان الكامل الجميل المكبر والمنظر، فهذا الدين كامل لا تعارض بين أجزائه، يجعل العبودية شاملة. وذلك الفصل الذي وقع للناس إنما انتقل من أوروبا وغيرها لما كان دينهم غير صالح للمعاملة بين الناس، ركنوه وزاحوه حتى أصبح محصورا في الكنيسة، وأصبح محصورا في أيام الآحاد، وبعضهم حتى لا يعرف ذلك الدين إلا عندما يموت ويأتي الكاهن أو القسيس ليبارك عليه أو يلعنه بحسب تلك الطقوس العفنة التي علمهم إياها القساوسة. لكن ديننا ليس لمجرد عندما يموت الإنسان يقرأ القرآن أو غيرها، إن ديننا دين نزل للحياة، لم ينزل للقراءة، لم ينزل القرآن للقراءة على الموتى، وإنما نزل ليقرأه الأحياء وليعملوا به ولتقام به الحياة الدنيا كما أمر الله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن السيدة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد كلمة أبلغ من أن تقول كان خلقه القرآن، لأنها ماذا ستعدد أو كم ستعدد؟ هل تقول كان كريما، كان حليما، كان رؤوفا، كان
ستعدد ذلك تحتاج إلى أيام حتى تعدد صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فحالت السائل على كتاب الله عز وجل فكأنها قالت بأن كل أمر في كتاب الله عز وجل ستجد النبي صلى الله عليه وسلم مستقيما على ما أمر الله، وإن وجدت نهيا ستجد النبي صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون وأبعد الناس عما نهى الله عز وجل عنه. فارجع إلى كتاب الله فهو دستور أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد أيضا أناسا يعيشون بين الناس قرآنا يمشي على الأرض بهدي الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بالأخلاق التي كان عليها النبي، بالمعاملات التي كان عليها النبي، بالعبادات التي كان عليها النبي. لو عشنا كذلك لعبنا في الدنيا وفي الآخرة، لكننا كما قلت مزقنا الدين، هذا يعجبه شيئا فيعمله ولا يعجبه شيء فلا يعمل به. ولذلك تجد الرجل متحمسا في باب من أبواب الدين وتجده في الباب الآخر لا يعمل به. لا لا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن مقبلون على شهر كريم، وهذا الشهر الذي سيأتي وهو شهر رمضان هو معلم للأخلاق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي تتعبد وتؤذي جيرانها قال هي في النار. كيف وهي متعبدة؟ كيف وهي قائمة مصلية؟ لأنه لا تفريق بين العبادة والمعاملة. من ظن أنه يدخل بالعبادة وحدها الجنة وأن المعاملة لا قيمة لها فهو ظن خاطئ، وهو تجزئة للدين، وهو علمانية دخلت على دين الله عز وجل الذي هو جزء واحد لا يتجزأ. فالمؤمن يدخل الجنة إن شاء الله تعالى بعبادة ومعاملة وأخلاق وكل ذلك ممارسة في حياته، فهذا مجموعه يثقل ميزانه يوم القيامة ويكون سببا في دخوله الجنة. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن لا تكره شيئا في دين الله عز وجل، ينبغي أن لا تضع شيئا جانبا من دين الله عز وجل. تعلم أن كل أمر أنت مأمور به ينبغي أن تلتزم به، سواء ارتاحت إليه نفسك أم لم ترتاح، سواء كنت تحب المال وأمرك بالزكاة فيجب عليك إخراجها، إن أمرك بحفظ اللسان وأنت قد تعودت على إطلاق لسانك بالغيبة والنميمة وانتهاك الأعراض فيجب عليك أن تلم لسانك وأن تحفظ لسانك حتى لا تضر ببقية عباداتك، فإن بعضها بعض العبادات ربما يفسد العبادة الأخرى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما علاقة قول الزور والعمل به والصيام؟ العلاقة أنها أجزاء من دين واحد وليست منفصلة. وإن كان الصيام معدودا في العبادة وقول الزور معدودا في الأعمال في المعاملات، فإن العبادة والمعاملة يصبح بعضها على بعض ويفسد بعضها بعضا إن كانت فاسدة، كالفاكهة المعطوبة أو الفاسدة إن وضعتها في قفص أو في إناء مع فاكهة صالحة ربما إن كانت شديدة الفساد ربما أفسدت ما حولها. فكذلك المعاملات والعبادات يمتزج بعضها ببعض ولا يستطيع الإنسان أن يفصل بينها، بل يوصل بعضها إلى بعض. ولذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما علاقة الصلاة بالنهي عن الفحشاء والمنكر؟ لأن المصلي ينبغي أن يتعلم من وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يمتنع عن الفحشاء والمنكر وأن يقترب مما أمر الله، لأنه يتلو كلام الله سبحانه وتعالى في الصلاة ويقف بين يديه خمس مرات. فلذلك وإن كان هذا لم يصح حديثا، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد إلا بعده، ذلك لم يصح نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما نتلمح فيه معنى صحيحا بأن ما معنى الصلاة التي يخرج صاحبها إلى المنكرات؟ ما معنى أن تكون واقفا بين يدي الله وتصلي وتتلو الآيات الكريمة وبمجرد أن تطلع خارج المسجد تأتي المنكرات والفواحش والأفعال التي نهى الله عز وجل عنها، وكنت تقرأ الآيات الناهية عنها في صلاتك، فهذا يدل على أن ذلك الإنسان لم يعقل شيئا من صلاته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا وعباداتنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم قد جئنا إلى بيتك متعبدين لك خاشعين لك، فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، وارحمنا رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بأفعالنا التي لا تحبها ولا ترضيه. اللهم اغفر لنا واصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب العالمين، وأقمنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا، اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، اللهم يا مجير المستجيرين أجرنا، اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تحرمنا من بركاتك ولا من خيرك يا رب العالمين، فإن قيامنا وأعمالنا بقوتك وبعونك يا رب العالمين. اللهم إن من تتركه ونفسه لا يستطيع القيام بما أمرته به، فاللهم أعنا، اللهم أعنا، اللهم قونا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم إنا نسألك غيثا نافعا صدقا مريعا نافعا غير ضار. اللهم أغث البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك وبلادك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم رد عنه الأعداء والكائدين يا رب العالمين، اللهم رد عنه المتآمرين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم خائبين خاسرين، ومن ساعدهم ومن عاونهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ثبت إخواننا في غزة، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم من أمرهم مخرجا، اللهم فرج عنهم، اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي الصومال وفي أفغانستان وفي جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال يا رب العالمين، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم أعن إخواننا في الصين يا رب العالمين، اللهم أعن إخواننا من المسلمين في الصين يا رب العالمين. اللهم رد عنهم الاعتداء يا قوي يا جبار، اللهم رد عنهم الاعتداء يا قوي يا جبار. اللهم انصرهم وفرج عنهم واحقن دماءهم يا رب العالمين، وانصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير، معنا اليوم جمعية الزهراء، وهي من الجمعيات الخيرية التي تقوم بأعمال مختلفة في مساعدة الفقراء والمساكين، وهم موجودون معنا اليوم إن شاء الله تعالى بعد الصلاة على الأبواب، فنرجو أن تتعاونوا معهم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.